دربك في الجواب الكافي، في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أقبل يبين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله بالأسئلة التي وردتنا في تويتر. أخونا سراج سأل يقول: المؤذن إذا ترك شيئا من جمل الأذان فما الحكم؟ هل يعد هذا الأذان صحيح أم يعيده، أم ماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمؤذن إذا ترك جملة من جمل الأذان فإن هذا الأذان لا يصح، ويلزم تدارك هذه الجملة التي تركها إن كان الوقت قريبا. فإن كان الوقت ليس قريبا فيعاد الأذان، لكن مع ذلك لو لم يعاد الأذان فليس هناك حرج، لأن الأذان فرض كفاية، فيكتفى بأذان المساجد الأخرى. بل حتى لو لم يؤذن في هذا المسجد مثلا فرض من الفروض لأي سبب، عرض المؤذن عارض ولم يؤذن أحد مكانه، لا يضر، لا يؤثر على صحة الصلاة، يكتفى بأذان المساجد التي حوله، والأذان من فروض الكفاية، على أنه ينبغي المؤذن يلتزم وأن يلتزم بالسنة في الأذان. لكن ربما عرض له عارض مثلا ولم يؤذن في هذا المسجد في وقت من الأوقات، هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، لأن الأذان مفروض الكفايات وأذان بقية المساجد في البلد يكفي. نعم.
أبو عبد الله سأل عن تسمية ملك الموت بعزرائيل، هل هي صحيح أم لا؟
لا أعلم في هذا حديثا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية ملك الموت بعزرائيل، والذي ورد تسميته ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، كما في القرآن سماه الله عز وجل ملك الموت. وتسميته بعزرائيل شائع عند بعض العامة، ولكن لا أعلم له أصلا صحيحا.
نعم. يزيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا أدرس بالجامعة.
الله يوفق.
في بعض المدرسين خصين يسوون ملخصات وكذا المناهج يعني.
نعم.
وهو ما يحل أحد يعني، طلاب ينشرونه وكذا. ففي بعض الطلاب يعني ينشرونه بجروبات، ينشرونها هذا، فهل يجوز إني آخذ منها أسئلة وأذاكر منها ولا ما يجوز؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
لا بس.
حياك الله يزيد. محمد تفضل. يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله الخير جميعا.
مساك الله برضا والعافية، تفضل.
في الله يحفظك، الساعة 9 صباحا و10 صباحا.
نعم.
حصلني القول ورحت استعملت ما لقيت حمام دورة مياه، استعملت اللي في المطار يطول وحده وواقف.
طيب.
ما كان في ماء، استعملت مناديل.
طيب.
انتظر ماء، جت أذان الظهر، رحت أنا تشددت جدود.
نعم.
وصميت ناس.
طيب. يعني أنت سؤالك عن حكم طهارتك.
سام.
سؤالك عن حكم طهارتك.
إيه، لأني أنا استعملت مناديل.
أبشر ولا يهمك.
من البول.
السؤال الآن واضح.
يعني الإشكال عندك أنك استعملت مناديل بعد التبول. نعم. ولم تستعمل الماء.
نعم.
نعم. نعم.
طيب. هل عندك سؤال آخر يا محمد؟
الله يحفظكم.
حياك الله. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام مشعل، تفضل يا مشعل.
الله يرضى عليك.
يا هلا وسهلا عليك.
سؤالي شيخ، مصطلح الدروب شوبينج
طيب
في التجارة الإلكترونية، ما أدري رأي الشيخ فيه، الله يبارك
بعمره. أنت تبغى رأي تجاري ولا تقني ولا شرعي؟
الشرعي يا شيخ.
الشرعي، اشرح لنا الإشكالية اللي عندك.
مفهوم الدروب شوبينج يا شيخ يقول أنه تسوي موقع إلكتروني،
نعم،
تحط في الموقع هذا صور لمنتجات، أنت المنتجات هذه ما تملكها يا شيخ، مجرد نعم عملية تقنية
يعني
سريعة.
وسيط يعني.
ما هنا هنا الإشكالية، هل أنا أعتبر وسيط؟ أني أنا ما أملك.
هل من دخل على الموقع يعرف أنك لا تملكها؟
لا يا شيخ، الموقع موقعي.
أنا فاهم، بس أقصد هل هم يعرفون أنك أنت الآن البضائع هذه ليه عندك؟ البضائع عند الشركة الأصلية، أنت فقط وسيط بينك وبين الشركة، بين الزبون وبين الشركة.
أي نعم.
طيب.
يعني الناس ما تعرف.
الزبون إذا أراد سلعة يحددها لك ثم تذهب أنت وتشتريها.
لا يا شيخ، أنا أضع صور في الموقع.
نعم.
الموقع مجرد أن العميل يدخل هالموقع يضغط على مثلاً هالمنتج. يعني سرعة عالية الموقع يروح يأخذها من الصين ويقول هذه متاحة وباقي بالمخازن مثلا 1000 حبة 2000 حبة سعرها مثلا 50 ريال مع الشحن 60 ريال تطلع لك.
نعم.
اللي يشحنها الصيني، أنا بالمملكة ما أشحن شيء.
لكن أنت البائع.
أنا البائع نعم يا شيخ، وأنت أنا حاط نسبة ربح.
وأنت لا تملكها.
أنا ما أملكها، أنا فقط مجرد
وسيط.
وهذا مصطلح طيب يا شيخ اسمه دروب شوبينج، متداول طيب بكثرة.
نعم. أبشر إن شاء الله. هل عندك سؤال آخر يا مشعل؟
الله يبارك بعمرك.
يا أهلا وسهلا، شرفتنا يا أخي الغالي، حياك الله. طيب عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا. أحييك
وحييك شيخنا الفاضل الشيخ سعد الختلان.
حياك الله، بارك الله فيك.
الله يمتعنا بعلم إن شاء الله.
الله سؤالك يا غالي.
ودنا توجيه من الشيخ سعد لبعض الناس تساهلوا في السحر والعمل به والذهاب إلى السحرة. أغلقت بيوت ودفنوا أسر بسبب هذا الأمر، واستهان فيه شريحة ليست بالسهلة من الناس. فودنا توجيه من الشيخ سعد حفظه الله وبارك فيه لهذا الشأن.
عندك سؤال آخر يا عبد الرحمن؟
الله يسلمك،
حياك الله. تسمع توجيه الشيخ عبد الله تفضل. يا عبد الله
معك،
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الله الدريس.
نعم.
كيف الحال طال عمرك؟
بس أنا لست شيخ، أنا مقدم الشيخ.
الله يجزاك خير. الشيخ سعد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ سعد.
أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
أسأل الله أن يرفع قدرك ويعلي شأنك وينفع بك الإسلام والمسلمين.
آمين آمين. تفضل يا عبد الله.
عندي سؤال الله يحفظك يا شيخ سعد، بالنسبة متن الدرر البهية في المسائل الفقهية للشيخ الشوكاني، ما أدري إيش رأيك فيه للمبتدئ.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا بس هذا.
حياك الله يا مرحبا. طيب بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. وردنا هنا سؤال عن لفظة يتداولها الناس، هي لفظة عامية تستخدم في بعض المناطق، اللي يقول كذا، يقول امحق سنة امحق شهر امحق يوم، هل هذا يعتبر من سب الدهر أم لا؟
ماذا يقصد بها؟
امحق يعني هي من المحق، يعني انها يعني سنة سيئة او شهر سيء او يوم سيء او غيره.
اذا كان هذا المقصود به ذم وسب هذا الزمن سواء كان يوما أو شهرا أو سنة، فإن هذا يدخل في سب الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وآن الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أما لو كان يخبر إخبارا كما قال الله تعالى: سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، وقال في أيام النحسات، في أيام النحسات على سبيل الإخبار. لكن ظاهر السياق من السؤال اللي تفضلتم بأن هذا ليس على سبيل الإخبار وإنما على سبيل السب والذم، يقول أم حق شهر، يعني كأنه يسب هذا الشهر أو يسب هذا اليوم أو يسب هذه السنة، هذا لا يجوز. كل ما كان فيه سب وذم للزمن فإنه يدخل في سب الدهر المنهي عنه. والزمن لا أثر له في الخير أو الشر، الزمن هو مجرد يعني وحدة زمنية تسير فيها الأحداث والأفلاك، والله تعالى هو الذي يقدر الأمور. ولهذا يقول الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار. فالدهر يقلب الله تعالى فيه الليل والنهار والأحداث، وكل يوم هو في شأن جل وعلا. فالدهر ليس له علاقة بالأحداث وليس له علاقة بتقدير الأمور حتى يسب الدهر. ولذلك لا يجوز سب الدهر ولا يجوز سب الزمن عموما.
نأخذ أسئلة المتصلين. يزيد يقول: أن بعض الأشخاص يعملون ملخصات لمواد دراسية ثم يبيعون هذه الملخصات ويمنعون نشرها، لكن البعض ينشرها. فسؤاله عن أنه إذا نشرها البعض هل يجوز استعمالها في المذاكرة أم لا؟
لكن الذي يقومون بعمل ملخصات معلمين أو طلاب؟
حسب كلامه أنهم نعم معلمين.
المعلم افترض أنه يؤدي عمله على الوجه الأكمل، وليس له أن يبيع على الطلاب ملخصات ولا غيرها، وهذا ممنوع حتى نظام يمنع من هذا، لأنه يعتبر ضربا من ضروب الفساد، لأنه يريد أن يتكسب من هؤلاء الطلاب ويستغل حاجتهم إلى النجاح بوضع هذه ملخصات وبيعها على الطلاب. فهذا يعتبر يعني ضرب من ضروب خيانة الأمانة من المعلم، ليس له أن يفعل هذا. المعلم مطلوب منه يؤدي عمله على أكمل وجه، وأن يقرب المادة للطلاب على الوجه الصحيح. أما أنه يستغل حاجة هؤلاء الطلاب ويبيع عليهم ملخصات ثم يطلب منهم عدم بيعها إلى غيرهم حتى يكسب أكثر، فهذا ضرب من ضروب الخيانة. ولذلك لو رفع للجهة المختصة لحسب هذا المعلم. هذا العمل لا يجوز، وينبغي التعاون على الإثم، وينبغي التعاون على البر والتقوى، وأن لا يتعاون على الإثم والعدوان. ينبغي للطلاب أن يكلموا هذا المعلم وأن يبينوا له أن هذا العمل لا يجوز، وأن يتعاونوا معه على البر والتقوى ولا يتعاونوا معه على الإثم والعدوان، لأن هذا يعني أخطر ما يكون مثل هذا في العملية التعليمية. عندما المعلم المؤتمن على هؤلاء الطلاب يفعل ذلك، هذا لا شك أن فيه إضرارا كبيرا بالعملية التعليمية وبهؤلاء الطلاب.
محمد يسأل عن حكم استخدام المناديل بعد قضاء الحاجة بدون الماء جلكم الله.
لا بأس بذلك، للمسلم أن يستجمر أو يستنجي بعد قضاء الحاجة. الاستجمار والاستنجاء كلاهما قد وردت به السنة، بل إن المعروف والشائع عند أكثر الصحابة هو الاستجمار أكثر من الاستنجاء بالماء. وبعض الناس يعتقد أنه لو استجمر أن هذا لا يجزئه إلا عند عدم وجود الماء، وهذا غير صحيح. حتى لو كان الماء موجودا يجوز لك أن تستجمر. يعني مثلا لو كنت في الطائرة واستخدمت المناديل بدلا من الماء بسبب مثلا ضيق دورة المياه، لا بأس بهذا، لا يلزم استخدام الماء. المهم أن يكون الاستجمار منقيا، أن يكون منقيا للمحل. وعلى ذلك نقول أخي السائل الكريم، كونك استجمرت بهذه المناديل هذا مجزئ وكاف، ثم بعد ذلك قمت وتوضأت فصلاتك صحيحة وإمامتك للناس صحيحة.
هو أشار إلى نقطة ويعني من المفيد الحديث عنها، اللي هو استخدام أماكن الله أجلكم الله التبول الموجودة الآن في بعض دورات المياه، يعني يقضي الحاجة وهو قائم، فما حكم ذلك؟
لا بأس بالتبول قائما بشرطين. الشرط الأول أمن انكشاف العورة، فإذا كان ذلك مثلا داخل دورة المياه بحيث يأمن من انكشاف عورته لا بأس. أما إذا كان في مكان مكشوف وربما تنكشف عورته الآخرين فلا يجوز. الشرط الثاني أمن تلوث النجاسة، يعني ما تنتقل النجاسة لملابسه ولبدنه، فإذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس بالتبول قائما. وقد جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، بال قائما كما في هذا الحديث. وهذا يدل على أنه يجوز ذلك، لكن اشترط الفقهاء هذين الشرطين أخذا من مجموع الأدلة. الشرط الأول أمن انكشاف العورة، والشرط الثاني أمن تلوث النجاسة.
مشعل سأل عن مصطلح متداول وهو يسمونها دروب شوبينج، عن مواقع تعرض منتجات. هذه المنتجات هي مربوطة ب يعني من عرضها هو في الحقيقة وسيط وليس بائع، لكنها مربوطة مباشرة بمخازن ومستودعات في بعض الدول، فمباشرة بمجرد ما يختارها العميل يظهر له هل هي متوفرة أو غير متوفرة. إذا اختارها ودفع تشحن له مباشرة من الشركة الأصلية. أما المشعل فهو الوسيط بين المشتري وبين الشركة. سؤال، ما حكم ذلك؟ وأيضا هل هناك شروط لجوازها أم لا؟
هذا فيه إشكال شرعي، وهو أن هذا الوسيط قد باع ما لا يملك. هو ظهر لهذا العميل أو الزبون بأنه هو المالك لهذه السلعة، وباعه هذه السلعة وقبض الثمن، وهو لا يملك هذه السلعة، لا يملك هذه السلعة. هو معه تفاهم مع الشركة الصينية لكنه لا يملكها، ولا يجوز أن يبيع ما لا يملك. لكن البدائل كثيرة، يعني بإمكان الأخ الكريم أن يصحح هذه العملية فتكون صحيحة وجائزة شرعا. من الحلول مثلا أن يتفق مع الشركة الصينية على توكيله في البيع، يكون وكيلا عن الشركة الصينية في البيع، فعلى ذلك يبيع بصفته وكيلا ويعطونه أجرة الوكالة. فهذه طريقة يعني من الطرق البديلة. من الطرق أيضا أن يتفق مع العميل على الوعد، يقول أنا أعدك، يعني هذه السلعة أعدك أنك إذا أردت أن تشتريها أن أوفرها لك، فبعدما يدفع الثمن يوفرها. يعني لا يجري العقد إلا بعدما يتملكها الوسيط، لا يجري العقد إلا بعدما يتملكها الوسيط. فالتفاهم مع العميل يكون مجرد إبداء رغبة وتفاهم، وليس عقدا، يكون وعدا وليس عقدا. العقد يكون بعدما يتملك الوسيط السلعة. فهذه أيضا صورة أخرى من الصور من البدائل الجائزة. فنقول الأخ الكريم بالطريقة التي ذكرتها لا تجوز، لكن هناك بدائل، إما أن تتفاهم مع الشركة الصينية في أن تكون وكيلة عنهم، أو أن يكون تعاملك مع العميل ومع الزبون ليس على سبيل البيع وإنما على سبيل الوعد وإبداء الرغبة فقط، ثم بعد ذلك إذا ملكت أنت السلعة تجري عملية البيع.
حتى لو كان الموقع مربوط مباشرة بالشركة، بمعنى أنه يعرف مباشرة هل السلعة موجودة أو لا، بمعنى أن الزبون إذا اختار هذه السلعة يظهر له أنها موجودة مباشرة، لا ينتظر مثلا يقول أنها غير موجودة أو لا.
المهم أنه أن هذا الرجل لا يبيع ما لا يملك، لا يبيع ما لا يملك. إذا باع ما لا يملك وقع في المحظور الشرعي، والبدائل كثيرة لكونه يتجاوز هذه الإشكالية. يتفق يكون وكيل هذه الشركة وتزول إشكالية، أو يكون هذا مثلا يضع آلية بحيث لا يبيع إلا بعدما التملك، يكون ما سبق مجرد إبداء رغبة وتفاهم ووعد، لكن عقد البيع إنما يكون بعدما يتملك السلعة. المهم أنه يتجاوز هذا الإشكال وهو بيع ما لا يملك.
طالب علم سأل عن في تويتر عن حكم قراءة المأموم للفاتحة قبل الإمام، خاصة إذا أطال الإمام مثلا دعاء الاستفتاح.
المأموم إذا كان في صلاة جهرية تكفي قراءة الإمام، وقراءة الإمام قراءة للمأموم، ولا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، في قول أكثر أهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر العلماء على أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. لم يقل بأنه يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية سوى الشافعية فقط، وقولهم مرجوح، صوم ما عليه أكثر الفقهاء من أن المأموم يستحب ولا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، وإنما يستحب ذلك في سكتات الإمام. أما في الصلاة السرية فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. لو أن المأموم قرأ الفاتحة قبل الإمام مثلا في الصلاة السرية أو حتى في الجهرية باعتبار أنها لا تجب عليه، فليس عليه شيء، الصلاة صحيحة.
سراج أيضا سأل عن الاستعاذة والبسملة، هل تشرع في كل ركعة؟
أما بالنسبة للبسملة فتشرع في كل ركعة، لأنها آية في أول كل سورة ما عدا سورة التوبة، وعلى ذلك فهي آية قبل سورة الفاتحة، على خلاف بين العلماء هل هي
آية من الفاتحة أم لا، لكن العلماء مجمعون على أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، فيشرع قراءة البسملة قولا واحدا. وأما الاستعاذة فتشرع الاستعاذة في الركعة الأولى وهذا بالاتفاق، لكن هل تشرع الاستعاذة في كل ركعة أو يكتفى بالاستعاذة في الركعة الأولى؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. وسبب الخلاف هو هل الصلاة تعتبر، يعني هل القراءة في الصلاة تعتبر قراءة واحدة أو أن القراءة في كل ركعة قراءة مستقلة عن القراءة في الركعة الأخرى. فهل يعني قراءة في الركعات كلها تعتبر قراءة واحدة فتكفي الاستعاذة في الركعة الأولى، أو أن كل ركعة مستقلة بقراءتها فيحتاج إلى الاستعاذة في أول كل ركعة؟ قولان لأهل العلم، والأقرب الله أعلم أنه تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للركعة الثانية بدأ بالحمد لله رب العالمين. فظاهر الأدلة أن الاستعاذة تكفي في الركعة الأولى ولا يحتاج إلى أن يستعيذ في كل ركعة، لكن مع ذلك لو أراد أن يستعيذ في كل ركعة فالأمر في هذا واسع. نعم.
عبد الرحمن سأل سؤال مهم في الحقيقة في موضوع التساهل البعض في السحر، وحديث أيضا عن خطورته.
السحر من الموبقات ومن كبائر الذنوب، وقد يصل إلى الكفر كما قال الله تعالى في عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا ارتبط السحر باستغاثة بغير الله تعالى أو فعل أمور شركية أو أمور كفرية قد يصل إلى درجة الكفر، فلا يجوز تعاطي السحر بأية صورة من الصور، ولا يجوز أن يطلب من الساحر أن يفعل شيئا لسحر أحد من الناس، فإن هذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات العظيمة. ولكن أيضا في المقابل على المسلم أن يتحصن، يعني على المسلم أن يتحصن من الشرور كلها ومن السحر ومنها السحر. ومن ذلك مثلا أن يقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، سبحان الله، يعني هاتان الآية السورتان على وجازتهما، يعني كتابتهما في المصحف في نصف صفحة تقريبا، ومع ذلك قد تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا. أي شر يخطر ببالك هاتان السورتان تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى منه، سبحان الله، يعني هذا من إعجاز القرآن. هاتان السورتان سورة الفلق والناس تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور، وذكر في سورة الفلق الاستعاذة من السحر ومن شر النفاثات في العقد. ولذلك من يتحصن بالأذكار ومنها هاتين السورتين لا يستطيع الساحر أن يسحر إلا بإذن الله عز وجل. فيشرع قراءة هاتين السورتين دبر كل صلاة مع أذكار الصباح مع أذكار المساء قبل النوم. من يفعل ذلك يكون قد تحصن من شر السحر والسحرة والشياطين والمس ومن الشرور التي في الدنيا كلها. فعلى المسلم أن يتحصن بالله تعالى من هذه الأمور. وأما الذي يتعاطى السحر والسحرة فهذا قد أجرم إجراما عظيما وارتكب موبقات وجرما كبيرا في حق نفسه وفي حق من أيضا يتعدى عليه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. من وقع في ذلك عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن السحر من موبقات الذنوب وقد يصل إلى درجة الكفر بالله تعالى.
أحسن الله عليكم. مثال تفضلي.
لو سمحت عندي أكثر من سؤال. السؤال الأول. حكم الأناشيد اللي فيها ذكر أو دعاء.
طيب السؤال الثاني
إذا كان فيه دورة بقيمة معينة نشترك فيها مثلا أنا وأختي وناخذ المادة ويعني ندرسها كلنا، يعني يجوز هذا الشيء ولا لا؟
يعني أنتم اشتركتوا على أساس أنكم شخص واحد.
أيوه يعني أنا أشترك فيها مثلا، هي تدفع معي نص المبلغ وأعطيها المادة، يعني هذه مادة الدورة.
طيب وهذا هل هذا يخالف يعني مسموح به ولا ممنوع في نظام المقدم الدورة؟
لا بعضها ما يكون واضح، يعني ما هو مكتوب من الشروط، لكن هي دورة مثلا قيمتها 300.
طيب عندك سؤال ثالث يا أنفال؟
عندي سؤال خاص، ممكن
طيب إذا تبغين رقم الشيخ بقي معنا الزملاء يعطونك الرقم إن شاء الله. شكرا جزيلا. أيوة. أبو مسفر تفضل يا أبا مسفر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
خير الشيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
سؤالي بارك الله فيك، مع حكم التمويل العقاري من بنك الراجحي، إذا كانت السلعة بلاديو، حديد البلاديو، التملك فيها صعب أو القبض فيها صعب، ما أدري رأي الشيخ فيها جزاكم الله.
طيب سؤال آخر.
سؤال ثاني عن السيارات التأجير المنتهي بالتمليك.
نعم.
في نفس المصرف.
يعني حكم التأجير المنتهي بالتمليك.
اي نعم.
طيب بقي شيء يا أبا مسفر؟
جزاكم الله خير.
حياك الله. بقي شيء؟ طيب براء تفضل.
السلام عليكم. الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟
أهلا أهلا يا براء، سؤالك.
شيخ الله يحفظك، في استفسار، فيه الآن ورش للسيارات تدفع لهم زي التأمين كذا لمدة سنة، وجميع إصلاح السيارة يعني كشوف اليد يكون مجانا.
يعني أنت تتفق أنت وورشة على مبلغ معين سنويا، وش ما صار في السيارة فأنت تجي تصلحه.
أصلحه
ولو ما لو ما صار لها شيء خلال السنة هذه خلاص يروح عليك المبلغ.
اي نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا تسلم.
حياك الله يا براء. طيب نواصل الأسئلة أخونا. طيب عبد الله تفضل.
عبد الله.
اي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
حياك الله اخوي.
الله يحييك يا مرحبا ومسهلا. تفضل.
الله يحييك. عندي استفسار بس باختصار، ما بي
ما هو
اطول عليكم. عندنا يا طويل العمر بعض النوادي المالية المعاصرة،
نعم،
سواء في البنوك او غيرها، التطور في التقنية عندنا يعني يحتاج الى دراسة وتنقيه، لأنه أحيانا ما نبي عليها بطول. وأعطي أمثلة، مثل اللي يكون في بعض البنوك بطاقات السفر، تطبيقات تفصيل المطاعم، يعني تطبيقات شانة البيوت زي كذا.
بس وما هو الاستشكال عندك في مثل هذه التطبيقات والبطاقات؟
اللي هو المعاملات، معاملة
البيع. هل في شيء معين ولا أنت يعني تشعر او تحس ان فيها انها لم تاخذ حقها؟
يعني مثلا اضرب لكم مثال اللي هو تطبيقات توصيل المطاعم، فيه توصيل عن طريق كاش يا طوي، وفي شيء بالبطاقه تدفع انت على التطبيق.
طيب وش الاشكال في هذه عندك؟
الاشكال فيها ما ندري شو الطريقه صايره الان، يعني هل التطبيق وكيل عن المطعم او هل هو وسيط، ما عرفنا شو.
طيب هل عندك سؤال اخر يا عبد الله؟
لا انا ابدا، بس امثله مثل هذه.
أبشر أبشر،
أشوف وش لو يعرج عليها الشيخ الله يعطيه العافية.
أبشر أبشر بإذن الله تعالى. محمد تفضل. يا محمد.
سم.
سؤالك يا غالي.
طيب.
تفضل. أنت على الهواء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت أسأل الشيخ عن ما يفعله كثير من الناس من الذهاب لصلاة الجمعة مباشرة بعد الاغتسال.
بعد الاغتسال؟
اي مباشره بعد الاغتسال، يعني يغتسل لصلاه الجمعه ثم يذهب مباشره الى الصلاه.
طيب ما هو الاشكال عندك؟
الاشكال اني سمعت انه يجب على الشخص بعد الاغتسال ان يتوضا.
ان يتوضا. طيب يعني انه يغتسل بدون ان يتوضا.
اي فهل هل 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 الغسل
انت تقصد يعني الغسل الواجب ولا الغسل المستحب؟
لا لا، غسل يوم الجمعه، غسل يوم الجمعه.
طيب هل عندك سؤال اخر؟
لا لا، اقصد هل يجزي فقط الغسل ولا لازم يتوضا بعد
الجواب؟ حياك الله. طيب نستاذكم فاصل قصير ايها الاخوه والاخوات، فاصل قصير ثم نعود ان شاء الله، فقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. عبد الله سأل عن عبد الله سأل عن حكم يستشير في كتاب الدرر البهية للشوكاني للمبتدئ في تعلم الفقه.
هذا الكتاب لا يناسب المبتدئ، لأن مؤلفه رحمه الله تعالى لم يؤلفه على مذهب معين، يعني لم ينطلق من أصول مذهب معين، وإنما سار فيه على ما يترجى عنده حسب ما يقتضيه الدليل، ولذلك لا يناسب المبتدئ. المبتدئ ينبغي أن ينطلق من متون مدرسة فقهية حتى يكون مؤصلا، فينطلق مثلا عندنا المذهب السائد في المملكة مثلا المذهب الحنبلي، وهو مخدوم من جهة الطباعة والشروحات والدروس ونحو ذلك. مثلا في البلدان الأخرى ينظر المذهب السائد. المهم أنه ينطلق من مدرسة فقهية حتى يكون مؤصلا، ويبدأ بالمتون المناسبة للمبتدئ، ويمكن أن يستعين ببعض المشايخ وبعض طلبة العلم في أن يدلوه على المتون المناسبة لمستواه. أما أن يأخذ هذا المتن هذا غير مناسب، مع أن كونه مثلا مفيدا وقيما لكنه غير مناسب للمبتدئ.
نعم. أنفال سألت سؤالين. السؤال الأول، ما نراه في بعض القنوات أو في بعض الإذاعات من تنغيم الأدعية، عادة تأتي مثلا قبل الصلوات مثلا أو في آخر ساعة من يوم الجمعة أو فيها، فيأتي شخص ويقرأ الدعاء لكن بنوع من الترتيل أو التنغيم.
الأمر في هذا واسع. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب كان ينشد على صوته ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا. هذا دعاء.
دعاء صحيح.
ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به على شكل يعني على شكل الرجز، ما كان معروفا عند العرب، والعرب كان في, في, في مثل هذا الرجز أيضا يكون مع 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 شيء من تحسين الصوت وتجميله، فهذا أمر معروف عند العرب، فيظهر أن هذا أنه لا بأس به ما لم يقصد التعبد كما تفعل بعض الفرق المنحرفة. لكن إذا كان لا يقصد به التعبد وإنما أتي به كما يعني كان معهودا ومعروفا عند العرب وكما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وغيره، فالأمر في هذا واسع.
سؤال الثاني تقول: إذا أردت أن تدخل دورة هي وأختها، هي تدفع نصف القيمة وأختها نصف القيمة، لكنهما تدخلان على أنهما شخص واحد، فتشارك هي في الدورة ثم هذه المادة العلمية أيضا تعطيها لأختها تستفيد منها، ما حكم ذلك؟
إذا كان القائمون على تنظيم هذه الدورة يعلمون بذلك وأذنوا بذلك فلا بأس، أما إذا كانوا لا يعلمون بذلك ولو علموا ما أذنوا وأن هذه الفتاة تريد أن تحتال عليهم بهذه الطريقة هذا لا يجوز. لابد أن يكون المسلم واضحا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فينبغي أن يعود المسلم نفسه على الصدق وعلى البيان وعلى الوضوح، وألا يلتف على الأنظمة وعلى الآخرين لأجل أن يحصل على كسب مادي أو يوفر أو نحو ذلك. لابد أن تكون الأمور واضحة. فنقول: أخت الكريمة، ما دمت تسألين عن براءة ذمتك لابد أن تخبري القائمين على الدورة بكل شيء، وأنك تريد أن تفعلي كذا مع أختك وهدفك كذا، إن أذنوا لذلك فالحق لهم ولا بأس، أما إذا لم يأذنوا بذلك وهذا هو الغالب أنهم لا يأذنوا بهذا، لأنهم أيضا هم يريدوا يتربحوا من هذه الدورة، فإذا لم يأذنوا بذلك فليس لك هذا.
نأخذ سؤال أيضا من أسئلة اليوتيوب. ريم سألت سؤال مهم في الحقيقة. تقول: زوجها يطلق على أتفه الأمور، ذكرت مثال، فذكر قال إن عليه الطلاق أن يسمي ابنه حسن ولم يسميه، أحيانا يقول عليه الطلاق أنه لا يمر من هذا الطريق، تقول ومر عليه يعني من هذا الطريق ومر من هذا الطريق عدة مرات، وهذا الأمر جاري على لسانه، فيتسأل عن حكم ذلك وحكم بقائه معه.
هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل، كيف يجعل الميثاق الغليظ، سماه الله ميثاقا غليظا وهو عقد النكاح، يجعل انحلاله بالطلاق بهذه الصورة، يجعل الطلاق على لسانه، هذا لا يجوز. ثم أيضا هذا الطلاق الذي قد صدر على لسانه لابد أن يستفتي هل وقع أو لم يقع، فهو الآن قد حلف بالطلاق على أن يسمي ابنه باسم معين ولم يفعل ذلك، طيب هل وقع الطلاق؟ لابد أن فتوى، لابد أن يذهب لدار الإفتاء ويستفتي، وهذه المرأة لا يحل أن تبقى معه حتى يستفتي عن هذا الطلاق، لأنها قد تكون بقي معه وهو قد طلقها 3 طلقات، فيكون بقاؤها معه محرما، فعليها أن تنكر على زوجها وأن تطلب منه أولا أن يستفتي عن جميع ما وقع منه من طلاق، فإذا أفتي بأنه يحل لها أن تبقى معه بقيت معه مع تعهده بألا يتكرر منه ذلك. أما إذا أفتاها العلماء بأنها قد طلقت وخرجت من عصمته لا يحل لها أن تبقى معه، بقاؤه معه يعني كالزنا. فهذا الرجل متلاعب بحدود الله عز وجل، المرأة مشتركة معه في المسؤولية كونها تستمر معه بهذه الطريقة لا يحل لها ذلك، فعليها الآن أن تطلب من أن يستفتي عما حصل منه عن جميع ما حصل منه، ولا تمكنه من نفسه حتى يستفتي من أحد المشايخ المفتين. فإذا أفتي مثلا بأن هذه الطلاق لا يقع وأن عليه كفارات عن ما حصل منه تبقى معه، لكن يلتزم بأن لا يبدر منه الطلاق في المستقبل. أما إذا أفتاها المشايخ بأن قد خرجت من عصمته وأن طلقها 3 طلقات أو أكثر فلا يحل لها أن تبقى معه.
صلى الله عليكم. أبو مسفر سأل عن ما تفعله بعض البنوك في قضية التمويل، أحيانا تكون البضاعة التي تباع هي عبارة عن شيء يصعب قبضه مثل الحديد، ولا يعني قد يكون حجمها كبير وكميات كبيرة أو في مخازن بعيدة، فما حكم مثل هذه التعاملات؟
هذا التمويل الذي ذكره الأخ السائل تمويل بلاديوم من الراجح هذا لا بأس به، لأنه تحققت فيه الضوابط الشرعية، تحقق فيها التملك والتعيين والقبض، وكونه يقول أني لا أستطيع أن أحصل عليه بسبب الصعوبة لأنها هذه الأسواق أسواق دولية، لكن لو أراد لحصل على هذا البلاد لو أراد، لكن يحتاج إلى كلفة في النقل. فالمهم هو أن يكون البيع صحيحا والتعيين والقبض، فإذا تحققت هذه الضوابط الشرعية فهو بيع وشراء، والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحل الله البيع، فهذا بيع وشراء فلا بأس به. هذا الذي أشار إليه خساء الكريم هو تنطبق عليه الضوابط الشرعية، هم يبيعون عليه يقول نحن نملك حديدا في سوق دولي وهذا الحديد نبيعه عليك بمبلغ مؤجل، ويعطونها مواصفات الحديد ويعطونه أيضا أرقام رقم لهذا الحديد بحيث يملكه، إذا باعوه عليه يعني يكون المصرف يملك هذا الحديد ثم يبيعون على هذا العميل، ولو أراد أن يحتفظ به له ذلك لا أحد يمنعه من هذا، ولو أراد أن يحصل عليه يمكنه ذلك، لكن في كلفة في النقل، كلفة النقل كبيرة يعني لأنها أسواق دولية، فهذا بيع وشراء. ثم بعد ذلك هو يوكلهم في بيع هذا الحديد في هذه الأسواق الدولية فيبيعونها له من باب تقديم الخدمة له، يخدمونه لأنه لو أراد هو أن يبيع بنفسه لا كلفه أيضا هذا البيع، هم يخدمونه في أن يبيعوها على طرف، يبيعوا هذا الحديد على طرف ثالث في السوق الدولية، فهذه عملية تورق وهذه لا بأس بها، هو بيع وشراء. المهم أن البنك يملك الحديد وأن يكون الحديد متعينا، لا يكون مشاعا، يكون متعينا بحيث يكون له رقم ويبيع على العميل بهذه الصفة، يكون الحديد مملوك للبنك ومتعين ويبيعه عليه، ثم العميل بعد ذلك هو بالخيار إن شاء وكل البنك في بيع على طرف ثالث وإن شاء احتفظ به، فهذا بيع وشراء ولا بأس به، والله تعالى يقول وأحل الله البيع.
السؤال الثاني أيضا عن الإيجار المنتهي بالتمليك السيارات.
الإيجار المنتهي بالتمليك له عدة صور، منها الصورة التي منعتها هيئة كبار العلماء وأيضا المجمع الفقه، وهي أن يقع البيع والإجارة في محل واحد في زمن واحد، هذه الصورة الآن غير موجودة في الأسواق ولا حتى تحبذها الشركات. الصورة الموجودة الآن هي الصورة الجائزة، وهي أن التأجير تأجير حقيقي
تترتب عليه آثار عقد الإجارة مع وعد بالتمليك بأي صورة من الصور، إما مثلا بالدفعة الأخيرة بأن يعني يعيده بأن يبيعها عليه بسعر مخفض، أو بالهبة بأن أيضا يعيده بأنه إذا استمر في سداد هذه الأقساط وهبه هذه السلعة، فهذا لا بأس به، لأن هذا عقد إجارة ينتهي بالتمليك، ينتهي بالتمليك إما ببيع وإما بهبة، وكل هذه جائزة شرعا، وهذا يعني أجازه مجمع الفقه الإسلامي ولا بأس به، الأصل في معاملات الحل والإباحة، لكن المهم هو ألا يقترن به أمور محرمة، ومن ذلك مثلا أن يقترن به، وهذا موجود رأيته في بعض عقود التأجير مع الوعد بالتمليك، عقد غرام شرط غرامة تأخير، يقول إذا تأخرت في سداد هذا القسط نحسب عليك غرامة تأخير، هذا لا يجوز، هذا نظير ربا الجاهلية، كانوا إذا حل الدين على المدين يقول من تقضي ومن تربي، حتى ولو زعموا بأنهم يجعلوه في وجوه البر، فهذا لا يجوز، لكن إذا كان عقد تأجير مع وعد بالتمليك وخلى من هذا الشرط من شرط غرامة التأخير فلا بأس به، وعقد التأجير الذي سأل عنه الأخ الكريم مصرف الراجح إذا طلعت عليه ولا بأس به.
السلام عليكم. براء سأل يقول بعض الورش يكون فيه اتفاق معهم بأن يعطيهم مبلغ معينا لمدة سنة مثلا 1000 ريال 3000 ريال، وخلال هذه السنة أي شيء تتعرض له السيارة طبعا بشروط معينة يقومون بإصلاحه يعني داخل في هذه التكلفة، قد تكون قد يمر السنة كاملة ولم يحصل الشيء للسيارة لكن المبلغ غير مسترد، فما حكم ذلك؟
هذا له صورتان، الصورة الأولى أن يجري مع الورشة عقد صيانة بحيث تقوم الورشة بصيانة دورية وتقوم بإصلاح الخلل ويكون بعقد سنوي، هذا لا بأس به، وهذا يدخل في عقود الصيانة ولا بأس بذلك. الصورة الثانية ألا يكون العقد عقد صيانة، وإنما يكون العقد يقول إذا حصل خلل نصلح لك مجانا، هذا ما الفرق بينه وبين التأمين التجاري؟ هو نفس فكرة التأمين التجاري، هذا لا يجوز لوجود الجهالة والغرر، لأنه قد يبقى سنة كاملة ما حصل خلل في سيارته فتأخذ الورشة مالا بغير حق، وقد يكون العكس يكون خلل كثيرا فيأخذ هو مالا بغير حق، يكون في هذا جهالة وغرر، فالصورة الثانية لا تجوز، لكن إذا أراد يعني أن يعدل مثلا العقد يجعل على الصورة الأولى، يقول لا أنا أريد أن يعني أكون أعقد مع هذه الورشة عقد صيانة بحيث يكون صيانة دورية مثلا كل شهر أو كل شهرين أو كل 14 حسب ما يتفقون عليه، عقد صيانة دورية وتقوم الورشة بإصلاح الخلل يعني كخدمة مع هذه الصيانة، وهذا يعني موجود الآن مثلا في عقود الصيانة عموما في صيانة المصاعد في صيانة الأجهزة الإلكترونية في هذه عقود الصيانة لا بأس بهذه الطريقة لأنهم يقومون بعمل فهو مبلغ نقدي مقابل عمل فهذا لا بأس به، لكن الصورة الثانية ما في أصلا صيانة، ما في صيانة، يقولون إن حصل خلل في سيارتك نصلح لك، هذه كالتأمين التجاري، التأمين التجاري محرم في قول أكثر العلماء المعاصرين لما فيه من الجهالة والغرر، فإذا كان من الصورة الأولى من صورة الصيانة لا بأس، أما إذا كان من الصورة الثانية فلا يجوز.
عبد الله سأل عن يقول هناك خاصة الفترة الأخيرة في موضوع التطور التقنية أو استخدام التقنية في كثير من أمور الحياة، سواء كان مثلا في السفر في قضية البيع والشراء أو مثلا والإنسان مثلا في تطبيقات المطاعم وغيرها، يعني هي هذه التطبيقات هي تقوم بدور وسيط يعني بين الإنسان بين الشخص الذي يرغب في سلعة معينة أو في وجبة معينة وبين المطعم أو بين السوبر ماركت أو المحل، الإشكالية يبدو لي عنده في موضوع الدفع، بمعنى أن الإنسان يدفع من خلال التطبيق ثم بعد ذلك تتصله السلعة، أراد وجبة معينة فيدفع من خلال التطبيق أو لمندوب التوصيل ثم بعد ذلك يحصل على المطعم، فهل في هذا إشكالية أم لا؟
هذه لا بأس بها، لأن مندوب التوصيل أو الوسيط يأخذ أجرة على خدمته وهو يشتري يعني هذه الوجبة من المطعم ويشتريها من المطعم يشتريها من الجهة التي تعد هذا الطعام أو هذه السلعة، لكن هذا الوسيط يقوم بدور الخدمة، يعني أشبه ما لو أعطى فلان منا قال يا فلان اذهب واشتر لي وجبة عشاء أو غداء مثلا ب20 ريال ولك أجرة 5 ريالات مقابل الخدمة، لكن طورت وجعلت على شكل يعني تقنية حديثة هي نفسها. بدل ما تقول يا فلان اذهب وتأتي لي بوجبة طعام مثلا بعشر ريال أو بثلاث ريال أو مئة ريال أو أكثر وأقل، وأعطيك مثلا أجرة على خدمتك أجرة خمسة ريال أو عشر ريال أو أكثر وأقل، طوروا هذه الفكرة وجعلوا على شكل تطبيق، فهو هذا الوسيط يأخذ أجرته مقابل الخدمة، وإلا فالذي يأخذ المبلغ هو المطعم. فهذا لا بأس به.
محمد سأل عن الاغتسال ثم الذهاب إلى الجمعة مباشرة بدون وضوء.
هذا محل خلاف، والقول الراجح أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء. الغسل غير الواجب عموما، سواء كان غسل جمعة أو غسل تبرد أو غسل نظافة، هذه الأغسال كلها لا تجزئ عن الوضوء، وذلك لأن الوضوء واجب وهذه أغسال غير واجبة فلا تجزئ عن الوضوء. والله عز وجل أمر بالوضوء، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذا لم يتحقق منه هذا الوضوء بهذه الطريقة وهذا الترتيب. إنما الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل الواجب كغسل الجنابة مثلا، في قول جمهور الفقهاء، وعللوا لذلك قالوا بأنهما طهارتان صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى، فالغسل الواجب يجزئ عن الوضوء. أما الغسل غير الواجب سواء كان غسل جمعة أو غسل تبرد أو غسل نظافة، هذا لا يجزئ عن الوضوء في أرجح أقوال أهل العلم، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
يحصل أحيانا، وهذه المسألة وردتها في اليوتيوب، أحيانا يجد في الشارع أحيانا هرة ماتت وبقي صغارها، هو يراهم، إن تركه سيموتون يعني بالتأكيد بحكم أنها لا يوجد من يرعاهم. ففي مثل هذه الحالة هل نقول أنه يجب عليه مثلا أنه يعني يفعل ما ينقذ مثل هذه القطط أم لا؟
يستحب له ذلك ويشرع له، أن هذا من الإحسان للحيوان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكلب الذي يأكل الثرى من شدة العطش، ورأته امرأة بغي بني إسرائيل وسقت هذا الكلب فغفر لها، غفر لها بسبب الإحسان إلى كلب. فالإحسان لهذه الحيوانات فيه أجر عظيم وفيه ثواب جزيل. فإذا رأى الإنسان مثل هذه الحيوانات، هذه القطط الصغار، ويخشى عليهن من هلاك، فينبغي له أن يبادر للإحسان إليهن.
السلام عليكم، شاكر مقدم فضيلة الشيخ.
شكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم كذلك أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.